بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين: باب المرور بين يدي المصلي. عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الإنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. هذا باب جديد في هذه الرسالة العظيمة العمدة، عمدة الأحكام، وهي باب المرور بين يدي المصلي. والتبويب في قوله باب المرور بين يدي المصلي، المراد بهذا التبويب أي ما ورد في ذلك من النهي، ما ورد في ذلك من النهي والتغليظ، ما ورد في ذلك من النهي والتغليظ. ثم ذكر الإمام المقدسي رحمه الله تحته حديث أبي جهيم، والكلام عن هذا الحديث شرحا من وجوه. الوجه الأول: راوي الحديث قال عن أبي جهيم عبد الله بن الحارث. عندكم هكذا؟
ابن الحارث،
نعم، في نسختي هذه عبد الله وهي زائدة، لفظ عبد الله زائد. عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة. أبو جهيم بالتصغير، أبو جهيم ضبطه بالتصغير، ابن الصمة بتشديد الصاد وتشديد الميم، وهو ابن عمرو الأنصاري، ابن عمرو الأنصاري. قيل إن اسمه عبد الله، وقيل هو عبد الله ابن جهيم ابن الحارث، وقيل إن اسمه الحارث ابن الصمة، وقيل هو غير ذلك، وقيل هو آخر غيره. كل هذه قيلت في اسمه رحمه الله ورضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكرها قال: صحابي معروف، صحابي معروف، وهو ابن أخت أبي بن كعب، ابن أخت أبي بن كعب، بقي إلى خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه. الوجه الثاني: جاء في جميع نسخ العمدة، عمدة الأحكام، هكذا اللفظ: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم. في جميع نسخ العمدة زيادة من الإثم، هذه اللفظة جاءت في كل نسخ العمدة. ولهذا قال الزركشي في النكت، قال: هكذا وقع في نسخ العمدة، هكذا وقع في نسخ العمدة، أعني، يقول أعني ذكر الإثم، وليس في الصحيحين ذلك، وليس في الصحيحين ذلك. قال: لكن قيل إنه وقعت في بعض طرق البخاري من رواية أبي الهيثم، ذكره عبد الحق في الجمع بين الصحيحين. انتهى كلام الزركشي. يقول الزركشي رحمه الله يفيد أنه هذه اللفظة وقعت في جميع النسخ وهو كذلك، وأن هذه اللفظة من الإثم لم ترد في الصحيحين، مع أن الحديث يوهم أنه مخرج في الصحيحين بهذا اللفظ. ثم أشار إلى أنه ذكر أن الحديث روي بهذا اللفظ في بعض طرق البخاري من رواية أبي الهيثم، هكذا ذكر عبد الحق يعني الإشبيلي في الجمع بين الصحيحين. لهذا أخذ وعيب على الحافظ المقدسي رحمه الله صاحب العمدة أنه أخرج هذا الحديث بهذا اللفظ ولم يشر، وأوهم إلى أن الحديث بهذا اللفظ في إيش؟ في الصحيحين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: زاد الكشميهني، أحد الرواة الصحيح، زاد الكشميهني من الإثم، هذه اللفظة من زيادات الكشميهني، وليست، يقول الحافظ، وليست في شيء من الروايات عند غيره، يعني كل من روى البخاري ليست هذه اللفظة عنده، تفرد بها من؟ الكشميهني من روايات البخاري. قال: وليست هذه في شيء من الروايات عند غيره، والحديث في الموطأ بدونها، لأن حديث الباب من رواية مالك، من رواية مالك. يقول: وقال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك في شيء منه. معلوم أن الروايات عن مالك، نعم، التي رويت عنه رحمه الله، فالرواة عنه أيضا لم يختلفوا على مالك في أنه روى الحديث بدون هذه اللفظة، بدون هذه اللفظة. يقول الحافظ: وكذا باقي الستة وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونها، يعني ليست هي في الصحيحين ولا في الستة ولا في المستخرجات ولا في المسانيد، هذه اللفظة لم ترد في هذه الكتب. قال: بدونها ولم أرها في شيء من الروايات. يقول الحافظ: لم يرها في شيء من الروايات. قال: لكن في مصنف ابن أبي شيبة، يعني من الإثم، يعني توجد لفظة: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من الإثم، هكذا جاء في من عند ابن أبي شيبة. قال: فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية، فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري في الرواية عند البخاري في الأصل في الحاشية، ليست في ماذا؟ في أصل الكتاب. فظنها الكشميهني أصلا، فظنها الكشميهني ماذا؟ أصلا. لماذا ظنها أصلا؟ قال: لأنه، أي الكشميهني، ليس من أهل العلم ولا من الحفاظ، بل كان راوية، هكذا سمع، هكذا إيش رأى، هكذا وقعت في يده، وهكذا ماذا روى. قال: وقد عزاها المحب الطبري في الأحكام للبخاري، وأطلق، هكذا أطلق أنها لمن؟ للبخاري، وهذا عيب عليه. قال الحافظ: فعيب ذلك عليه، أي على المحب الطبري، فعيب ذلك عليه وعلى صاحب العمدة، وعلى صاحب العمدة في إيهامه أنها في الصحيحين، وأنكر ابن الصلاح في مشكل الوسيط على من أثبتها في الخبر. ينكر الحافظ ابن الصلاح إثبات هذه اللفظة أنها من الصحيح أو من الصحيحين، فقال ابن الصلاح: لفظ الإثم ليس في الحديث صريحا، ولما يقول ولما ذكره النووي في شرح المهذب، يعني في المجموع، قال: ولما ذكره النووي في شرح المهذب دونها، بدون اللفظة، قال: وفي رواية رويناها في الأربعين لعبد القادر الهروي ماذا عليه من الإثم، ماذا عليه من الإثم، انتهى. إذن تحفظ وتعلم أن هذه اللفظة ليست من ماذا؟ ليست من ألفاظ الصحيحين. وكان الواجب على المصنف رحمة الله عليه أن يبين حتى لا إيش لا يهم أنها منه أو منهما. الوجه الثالث في الحديث قوله لو يعلم المار، لو هذا الحرف حرف شرط، لو هنا شرطية، وفعلها يعلم وجوابه لكان أن يقف، لكان أن يقف. وقوله في الحديث المار لو يعلم المار، مفهومه أن القاعد أن القاعدة والنائم والقائم الثابت غير المتحرك يعني بخلافه، أي لا إثم عليه، أي لا إثم عليه. وقوله في الحديث بين يدي المصلي، بين يدي المصلي المراد أي أمامه، بين يدي المصلي أي أمامه بالقرب منه، أمامه بالقرب منه. لماذا عبر باليدين؟ عبر في الحديث باليدين لاحتمال أنه عبر بالجزء وأراد الكل، عبر بالجزء وهما اليدان وأراد به الكل وهو عموم جسد الإنسان. ويحتمل أيضا أنه عبر باليدين لكون أكثر شغل الإنسان بهما، لكون أكثر شغل الإنسان بهما، وعليهما يقع عمل كثير، حتى إنه نسب الكسب إليهما، نسب الكسب إليهما كما قال تعالى ذلك بما كسبت يداك، بما كسبت يداك وأشباهه. طيب ما هو المقدار؟ لو يعلم المار بين يدي المصلي كم هو المقدار؟ بين يديه كم هو؟ نعم، قيل ما بينه وبين مقدار سجوده، يعني من حين قيامه من موضع قدميه إلى موضع ماذا؟ سجوده، إلى موضع سجوده. وقيل قدر ما بين قدميه إلى ثلاثة أذرع، ثلاثة أذرع، هذا يعتبر بين يديه. وقيل ما بين المصلي وبين رمية حجر، رمية بحجر. ولعل الأقرب إلى هذا هو الأول، الأقرب إلى هذا هو الأول، هذا ما يمكن أن يكون مسجده، ما بين قدميه إلى موضع ماذا؟ سجوده، إلى موضع سجوده. نعم، قوله عليه الصلاة والسلام ماذا عليه، ماذا عليه لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، أي من الإثم، ماذا عليه من الإثم أو الضرر بسبب مروره بين يدي المصلي، أي الضرر الذي سيلحقه بسبب مروره بين يدي المصلي. وقوله من الإثم هذا مر التعليق عليه قبل قليل، وأنها ليست في الصحيحين ولا في المسانيد ولا في المستخرجات، وأن من الإثم هنا لبيان الجنس، محلها ومعناها أنها لبيان الجنس. قوله عليه الصلاة والسلام لكان أن يقف أربعين، تقدم أيضا أن جملة أن يقف هي واقعة جواب الشرط، وتقتضي الوعيد الشديد، تقتضي الوعيد الشديد في المرور بين يدي المصلي، في الوعيد الشديد في المرور بين يدي المصلي. ما المعنى إذن؟ المعنى أن المار بين يدي المصلي لو يعلم مقدار ما سيصيبه من الإثم والضرر من مروره بين يدي المصلي لاختار أن يقف 40 مدة. قال الراوي قال أبو النضر لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة، مدة طويلة، لاختار أن يقف 40 أي مدة طويلة على المرور، لاختار أن يقف 40 وهي مدة طويلة على ماذا؟ على المرور. وهذا الوقوف والحبس سيفوته خيرا كثيرا، صحيح؟ لأنه سينحبس لا يتحرك، سيفوت عليه خيرا كثيرا، ويترتب أيضا على هذا التفويت أيضا تعب كثير من طول ماذا؟ القيام والانتظار. ومع هذا فإن الإثم الذي سيلحقه والضرر الذي سيدركه لو مر هو أشد من طول قيامه وما فاته من خير، وما فاته من خير. ولهذا يعلم منه كما قلنا الوعيد الشديد في مسألة المرور بين يدي المصلي. قوله 40 لكان أن يقف 40 أبهم العدد هنا، ولهذا قال الراوي أبو النضر لا أدري 40 يوما أو 40 شهر أو شهرا أو سنة، أبهم العدد، أبهم العدد. وهذا الإبهام فيه نكتة، فيه نكتة مهمة، وهو أن الإبهام يدل على عظم الأمر وتفخيمه وتغليظه، وتفخيمه وماذا؟ وتغليظه وتهويله. وأن ذلك أي ذكر العدد هو للمبالغة في الترهيب، المبالغة في ماذا؟ في الترهيب من المرور بين يدي المصلي. قوله خيرا له، هكذا جاءت الرواية عند البخاري في الصحيح بالنصب، نصب خيرا، وعند الترمذي وغيره في الجامع خير بالرفع. والوجه في ذلك أن النصب على أنه خبر كان، على أنه خبر كان، واسم كان أن يقف، يعني أن وما دخلت عليه، نعم، في محل ماذا؟ اسم كان. وعلى الرفع على رواية الترمذي على أنه ماذا؟ اسم كان، وخبرها جملة أن يقف، وخبرها جملة ماذا؟ أن يقف. لماذا سوغ الابتداء بالنكرة؟ سوغ الابتداء بالنكرة لأنها موصوفة، لأنها ماذا؟ موصوفة. الوجه الرابع يقول في 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 الباب قال أبو النضر، أبو النضر لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. قال أبو النضر، هذا القول قوله قال أبو النضر ليس من تعليق البخاري، يعني قوله قال أبو النضر ليس من كلام البخاري ولا من كلام من؟ مسلم، إنما هو من كلام الإمام مالك، إنما هو من كلام الإمام مالك رضي الله عنه. وأبو النضر هو سالم ابن أبي أمية القرشي، سالم ابن أبي أمية القرشي المدني، تابعي ثقة، تابعي ثقة، نعم، روى عنه الإمام مالك والثوري وابن عيينة وغيرهم من الأئمة. الوجه الخامس، هذا الحديث فيه من الفقه ما يلي. قال الترمذي عقب روايته لحديث الباب قال العمل على هذا عند أهل العلم، العمل على هذا عند أهل العلم. ما هو؟ أي منع المرور بين يدي المصلي، منع المرور بين يدي المصلي. وعليه نقول فإن المرور بين يدي المصلي حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رتب على المرور بين يدي المصلي رتب وعيدا شديدا، رتب وعيدا شديدا. لهذا قال الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم: فيه دليل على تحريم المرور، فإن معنى الحديث النهي الأكيد والوعيد الشديد على ذلك، النهي الأكيد والوعيد الشديد على ذلك، أي على المرور. وفيه من الفقه أيضا أن المرور بين يدي المصلي من الكبائر، من كبائر الذنوب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح مستنبطا: ومقتضى ذلك أن يعد من الكبائر، أي المرور. وقال الحافظ الشوكاني في النيل: الحديث يدل على أن المرور بين يدي المصلي من الكبائر الموجبة للنار. قال: وظاهره عدم الفرق بين صلاة الفريضة والنافلة، بمعنى أن هذا الوعيد يشمل الفرض والنفل، يشمل الفرض والنفل. وفيه من الفقه أيضا ما قاله الحافظ ابن حجر، قال: ظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقا ولو لم يجد مسلكا، يعني مكانا يسلك منه فيخرج، يدل على منع المرور مطلقا ولو لم يجد ماذا؟ مسلكا، بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته، بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته. ويؤيده قصة أبي سعيد، قصة أبي سعيد. أقول مراده بقصة أبي سعيد الحديث الآتي، الحديث الآتي. هذا ذكره الحافظ في معرض قول بعض العلماء من الشافعية وغيرهم أن مسألة المرور بين يدي المصلي تنقسم إلى أربعة أقسام: منه ما يأثم عليه المار دون المصلي، ومنه ما يأثم عليه المصلي دون المار، ومنه ما لا إثم عليه ما فيه، إلى غير ذلك. هناك يعني تبريرات كما يقال تكلفات لا دليل عليها، لا دليل عليها. ظاهر الحديث المنع، وجد مسلكا أو لم يجد ماذا؟ مسلكا. إن وجد مسلكا لا يمر بين يديه وجب عليه أن ينصرف إلى ذلك المسلك من غير أن يمر بين يدي المصلي، فإن لم يجد وقف، لأن الحديث لم يعلق وجد أو لم يجد، وهذا هو الصحيح. فيه من الفقه أيضا رابعا من الفوائد الفقهية أنه يدل الحديث على أنه لا فرق بين أن يصلي المرء في الفضاء أو في البيت أو في المسجد، هذا المنع في الجميع، صلى في فضاء أو في بيته أو في مسجد، سواء كان مسجد حي أو كان في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي، كله داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: المار بين يدي المصلي. فهذا ينطبق الوصف على الذي صلى في فضاء أو في مسجد أو في بيته أو في بيت من البيوت، واضح؟ فيه أيضا أنه لا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد، الكل داخل في هذا العموم، لا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد. أما الإمام والمنفرد فظاهر، وأما المأموم فيستثنى من هذا العموم، قلت عمومه يدل، لكن هذا العموم مستثنى بالنسبة لمن؟ للمأموم، مستثنى من هذا العموم المأموم لحديث عبد الله بن عباس الآتي في الباب، وهو ثالث أحاديث الباب. فهذا الحديث وحديث ابن عباس استثنى المأموم من هذا العموم، ولو لم يرد حديث عبد الله بن عباس وما جاء في معناه لكان المأموم أيضا يدخل في هذا العموم كما نص عليه أهل العلم رحمة الله عليهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان.
نعم، هذا هو ثاني أحاديث الباب، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، والكلام عليه من وجوه. الوجه الأول: الحديث عند الشيخين في الصحيحين، واللفظ لفظ البخاري، اللفظ لفظ البخاري، والحديث عند البخاري فيه قصة، الحديث في البخاري فيه ماذا؟ فيه قصة، وهي أن أبا صالح السمان قال: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، قال: فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفعه أبو سعيد في صدره، يعني رده، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا من بين يديه، ما وجد مكانا يخرج منه إلا من بين يدي أبي سعيد. وهذا فيه تأكيد لما مضى أن النهي ماذا؟ مطلق، يقف. قال: فلم يجد مساغا إلا من بين يديه، قال: فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، أشد من ماذا؟ من الأولى. قال: فنال من أبي سعيد، هذا الشاب نال من أبي سعيد، يعني شتمه. قال: ثم دخل، أي الشاب، على مروان ابن الحكم، قال: على مروان، فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، من دفعه إياه ما لقي من أبي سعيد. قال: ودخل أبو سعيد خلفه على مروان، فقال له مروان: ما لك ولابن أخيك، هنا أخوة الإيمان المراد منها، ما لك ولابن أخيك، يعني لماذا فعلت فدفعته؟ فقال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى سترة إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو إيش؟ شيطان. إذن هذه قصة ماذا؟ القصة المصاحبة لحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. وقد بوب الإمام البخاري له في الصحيح في أحد مواضعه باب يرد المصلي من مر بين يديه، يرد المصلي من مر بين يديه، ثم قال في التبويب: ورد ابن عمر في التشهد وفي الكعبة، يعني رد من مر بين يديه في التشهد وفي الكعبة، وقال إن أبى إلا أن تقاتله فقاتله. الوجه الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، إلى شيء يستره، أي المراد أي إذا صلى إلى سترة، إذا صلى إلى ماذا؟ إلى سترة، سواء كانت هذه السترة من جدار أو سارية أو عصا أو شاخص أو نحو ذلك مما يتخذه المصلي ماذا؟ سترة. قوله من الناس شيء يستره، من الناس، من الناس متعلق بيستره، متعلق بماذا؟ بيستره، أي يستره من مرور الناس بين يديه، يستره أي من مرور الناس بين يديه. قال: فأراد أحد، لفظ أحد هنا نكرة في سياق الشرط، نكرة في سياق الشرط، فتعم، فتعم، فيدخل فيه في هذا اللفظ الكبير والصغير والحر والعبد والذكر والأنثى والرجل والمرأة، فيدخل أي يشمل هذا اللفظ من يبطل الصلاة بمروره ومن لا يبطل الصلاة بمروره أو لا تبطل الصلاة بمروره، كله يدخل في هذا اللفظ. هذا هذه دلالة كلمة ماذا؟ أحد. قوله عليه الصلاة والسلام: أن يجتاز من الجواز، من ماذا؟ من الجواز، أي أراد أن يعبر ويجتاز، يعبر ويجتاز ويمر. قوله بين يديه أي بينه وبين سترته، بينه وبين سترته، أي أراد المرور بين المصلي وبين سترته. قال: فليدفعه، فليدفعه. جاء عند مسلم: فليدفع في نحره، فليدفع في نحره. اللام في قوله فليدفعه لام أمر، لام أمر. قوله عليه الصلاة والسلام: فإن أبى، أي إن أبى أن يرجع عن المرور، إن أبى أن يرجع عن المرور وصمم عليه، صمم إيش عليه، يعني يريد أن يرجع مرة أخرى، فماذا؟ فيمر. قال: فليقاتله، أي يزيد في دفعه بأشد من الأولى، يزيد في دفعه بأشد من الأولى. قد يكون ابتداء تشير إليه هكذا فيقف، فإذا أراد ممكن تمد يدك أكثر فتمنع، ممكن تدفع، واضح؟ أشد من الأولى. هل المراد بالمقاتلة أن تخرج سلاحا فتقتله؟ ليس المراد بالمقاتلة المقاتلة بالأسلحة، أن تخرج سلاحا يؤدي إلى قتله وهلاكه، إلى قتله، ها، كسكين ونحو ذلك من الأسلحة التي هي للقتال والقتل تستخدم، واضح؟ قوله: فإنما هو شيطان، هذا تعليل للأمر بقتاله، تعليل للأمر بماذا؟ بقتاله، أو لعدم اندفاعه، أو لعدم اندفاعه، أو لهما معا، لهذا ولهذا. ولماذا أطلق عليه عليه الصلاة والسلام فإنما هو شيطان؟ وسبب هذا الإطلاق أن هذا المار الذي يصر على المرور أنه فعل فعل الشيطان، فعل فعل الشيطان. هذا وجه، الوجه الأول أنه فعل فعل الشيطان من إرادته التشويش على المصلي، التشويش على المصلي وشغل قلبه عن الخشوع في الصلاة، لأنه سينشغل بماذا؟ بالدفع، فيتشوش القلب وينشغل القلب. والاحتمال الثاني أن الحامل له على هذا الفعل وهو الإصرار على المرور، أن الحامل له على هذا الفعل والذي يدفعه إليه هو الشيطان. هو ماذا؟ هو الشيطان، لأنه جاء عند مسلم في الصحيح من رواية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فإن معه القرين، فإن معه إيش؟ القرين، يعني يدفعه لهذا إيش؟ لهذا المرور، لهذا المرور. وجاء في رواية عند الإسماعيلي في المستخرج فإن معه الشيطان، أي يدفعه إلى هذا إيش؟ إلى هذا الفعل. الوجه الثالث قال الحافظ في الفتح إطلاق الشيطان على المار، إطلاق الشيطان على المار من الإنس سائغ شائع، سائغ شائع. وقد جاء في القرآن قوله تعالى شياطين الإنس والجن، ثم قال وقال ابن بطال في هذا الحديث جواز إطلاق لفظ الشيطان على من يفتن في الدين، أي يفتن الناس في دينهم، يفتن الناس في دينهم. وهذا ليس من التكفير في شيء، انتبه، بمعنى أن أفعاله كأفعال الشيطان من فتنة الناس وإغوائهم وإضلالهم. واضح؟ قال على من يفتن في الدين، وأن الحكم للمعاني دون الأسماء لاستحالة أن يصير المار شيطانا بمجرد المرور، لكن هو لما مجره من عناد ودفع للشيطان واستجابة له منه للشيطان لما يدفعه إليه، لما يدفعه إليه. وقد سبق ما يؤيد هذا في الوجه الذي مضى. الوجه الرابع، وهي مسألة تتفرع عن هذه المسألة في مسألة المدافعة، إن دفع المصلي المار بين يديه، دفعه لكن بدون سلاح ودون قتل، دفعه فأبى ثم عاد فدفعه بأشد وهو المعبر عنه بالمقاتلة، فهلك هذا المار، مات، فماذا عليه؟ يقول القاضي عياض رحمه الله أجمعوا على أنه لا يلزمه مقاتلته بالسلاح، لا يلزمه مقاتلته بماذا؟ بالسلاح، لأن المقاتلة بارك الله فيك، يعني هو المقاتلة وصارت تلاحق حتى لو ذهب، صحيح؟ ولا يقول قائل لو أراد وعاد وكرر ثم ذهب تلاحق وتمشي وراءه. قال وأجمع على أنه لا يلزمه مقاتلته بالسلاح ولا ما يؤدي إلى هلاكه، فإن دفعه بما يجوز فهلك، فلا قود عليه، فلا قود عليه، أي لا يقاد به. قال باتفاق العلماء، وهل تجب عليه ديته أم يكون هدرا دمه هدر؟ يعني هو الآن لا يقاد به هذا أمر، هل تجب عليه الدية؟ هل هو يعتبر بأنه قتل شبه العمد أو قتل الخطأ ونحو ذلك؟ قال أم يكون هدرا؟ قال فيه مذهبان للعلماء، يعني منهم من قال بأن عليه الدية ومنهم من قال بأنه لا دية عليه، لا دية عليه. يقول انتهى كلامه. قال النووي رحمه الله: الذي قاله أصحابنا أنه يرده بأسهل الوجوه، يرده بأسهل الوجوه، فإن أبى فبأشدها، وإن أدى إلى قتله، يعني شد عليه فدفعه بقوة، فلا شيء عليه كالصائل عليه لأخذ نفسه أو ماله، وقد أباح له الشرع مقاتلته، والمقاتلة المباحة لا ضمان عليها، لا ضمان عليها. لكن انتبه، ما يبدأ بالقتل حتى الصائل الذي يسول عليك في بيتك لا تبدأ بقتله، فإن دفع بما دون القتل هذا الذي يجب، لكن إن لم يندفع شره إلا بالقتل قتل، لا يقتل ابتداء، لا يقتل ماذا ابتداء، بل لا يجوز قتله ابتداء. وبمثل هذا قال الحافظ أيضا ابن حجر وغيره من أهل العلم، وهذا هو الظاهر أنه لا تجب عليه الدية بل يكون هدرا، لأنه إنما أهلك نفسه فيما أمر به الشارع وهو الدفع ومقاتلته، دفعه بما هو أشد، فهو الجاني على ماذا؟ على نفسه، فهو الجاني على نفسه. وقد تكلم على هذا أهل العلم رحمه الله في مواطن من كتبهم فليراجع. الوجه الخامس: إذا كان المسألة إذا كان المصلي يصلي إلى غير سترة، هذا الكلام فيما مر بين وهو بين إيش؟ سترته. لكن إذا كان المصلي يصلي إلى غير سترة، فهل له أن يدفع المار بين يديه؟ ومن لم يتخذ سترة هل له أن يدفع من مر بين يديه أم لا؟ يقول الحافظ ابن المنذر رحمه الله في الأوسط: ذكر الدليل على أن المصلي الذي له أن يدفع المار بين يديه إذا صلى إلى سترة، لا من يصلي إلى غير سترة، لا من يصلي إلى غير سترة. ثم ذكر حديث الباب، حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، يعني يرى أنه مخصوص الدفع والمقاتلة بمن جعل سترة، فجعل الرجل يمر بين يديه، أما من لم يتخذ سترة فلا يشمله هذا ماذا؟ هل أو لا يدخل في هذا الحديث، فليس له أن يدفع. وقال نحو هذا أيضا وقرره الحافظ من دقيق العيد رحمه الله في الإحكام، قال القاضي عياض: واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرط في صلاته بل احتاط وصلى إلى سترة أو في مكان يأمن المرور بين يديه، أي لا يمر أحد، يأمن. ولهذا قال الشوكاني رحمه الله في النيل: فلا يجوز الدفع والمقاتلة إلا لمن كان له سترة، إلا لمن كان له إيش؟ سترة. تستفيد من هذا أن جمعا من أهل العلم يخصون ذلك بمن اتخذ سترة، ومنهم من أطلق أنه له أن يدفع، له أن يدفع ورجح أو مال إلى هذا القول العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر له. لكن لا بد أن يعلم أن المرأة وإن لم يتخذ سترة لا يعني ذلك أنه يجوز للمار أن يمر بين يديه حتى لو لم يتخذ. عندنا هو الذي فرط، المصلي فرط ما اتخذ، هذا أمر. وعندنا مسألة مرورك أنت بين يديه، هل يجوز لك أن تمر أو لا يجوز حتى ولو لم يتخذ سترة؟ نقول المرور بين يدي المصلي نعم ولو لم يتخذ سترة محرم لا يجوز، كما مر بيانه في شرح حديث أبي جهيم. واضح؟ ولهذا قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله معلقا على كلام نقله الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، معترضا على ما نقله الحافظ بأنه لا يحرم المرور بين يديه لو لم يتخذ سترة، علق الشيخ رحمه الله الحافظ أنك نقل نقلا عن بعضهم أنه لا يحرم إلا أن الأولى إيش؟ تركه. علق الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله في حاشيته على الفتح بقوله في هذا نظر، وظاهر الأحاديث يقتضي تحريم المرور بين يديه اتخذ سترة أو لم يتخذ سترة، وأنه يشرع له، هذا الذي قلناه، هذا شق آخر، يشرع له رد المار، اللهم إلا أن يضطر المار إلى ذلك لعدم وجود متسع إلا من بين يديه، أي بين يدي المصلي. وهنا أمور ثلاثة ذكرها الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله في هذا الجواب. مسألة المرور بين يدي المصلي غير المتخذ، صحيح؟ والأمر الثاني له أن يدفع، والأمر الثالث له أن يمر إذا كان المار إذا كان ماذا؟ مضطرا. فنقول أما المرور بين يديه فمحرم لما مر في حديث أبي جهيم، واضح؟ وأما أنه يشرع له الدفع، دفع المار، فمر أيضا ما يتعلق به وأنه ماذا؟ ليس له أن يدفع لأنه مفرط، لكنه يحرم عليك المرور بين يديه. أما مسألة الاضطرار لعدم وجود المتسع فقد مضى ما يعني يبين أن هذا القول مرجوح، وأنه يجب عليه أن يقف حتى ينتهي المصلي، دلالة حديث أبي جهيم وما مر ذكره من كلام الحافظ ابن حجر وغيره. واضح؟ الوجه السادس فيه من الفوائد هذا الحديث أن العمل في الصلاة لمصلحتها جائز من غير كراهة، جائز من غير كراهة. ما هو العمل هنا؟ المدافعة، فليدفعه فإن أبى فليقاتل. فيه أيضا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام للصحابة الأحكام، وذلك بأنه يقرن كما مر معنا في هذا الحديث، يقرن الحكم بعلته ويعلله وذلك في قوله فليقاتله فإنما هو إيش؟ شيطان. وهذا حقيقة أمر مطلوب لمن يفتي، نعم، وكان أهلا للفتية أن يبين للمستفتي الحكم بدليله أو يعلله له، خاصة إذا ما ظهر للمستفتي عدم ماذا؟ عدم وضوح، فإنه يبينه له ويعرفه، وكل بحسبه فيه أيضا من الفوائد التنبيه على عظم رتبة الصلاة، تنبيه على عظم رتبة الصلاة وعلى وجوب احترام المصلي، وعلى وجوب احترام المصلي وعدم تعاطي أسباب التشويش عليه، وعدم تعاطي أسباب التشويش عليه وإشغاله في صلاته مما هو بصدده، ذلك أن المصلي هو قائم لله في مقام عظيم كريم، فأنت لا تشغله بماذا؟ بما يصرفه عما هو إيش؟ مقبل عليه، عما هو مقبل عليه، واضح؟ ومن ذلك أيضا يدخل في هذا التشويش رجل قائم يصلي وبجواره ثلاثة أربعة يتكلمون ويتهرجون، فلا يشغل المتكلم أو المتكلم على الآخرين ما لم يكن في ذلك ماذا؟ موجب من تعليم أو إرشاد أو فتية، واحتاج الأمر إلى ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد.
نعم. ثم ذكر الإمام رحمه الله المقدسي الحديث الثالث في الباب، حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والكلام عليه من وجوه. الوجه الأول: هذا الحديث في الصحيحين، واللفظ للبخاري، واللفظ للبخاري، وجاء عنده هكذا: أقبلت راكبا على حمار أتان، بهذا اللفظ حمار أتان. وجاء عند مسلم في بعض طرقه: أقبلت راكبا على أتان، من غير لفظ ماذا؟ حمار. هنا حديث البخاري جمع، الجمع بين الحمار والأتان. رواية عند مسلم: راكبا على أتان بدون ذكر الحمار. وجاء في لفظ آخر عند مسلم أيضا لحديث الباب، كل هذا لحديث الباب، الأول من طريق حديث مسلم، الأول من طريق مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، والرواية الثانية على حمار من رواية يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، واضح؟ الوجه الثاني: الأتان الأنثى من الحمر، الأنثى من الحمر، ولا يقال فيها أتانة، والجمع أتن وأتن بضم التاء وإسكانها، وقوله على حمار أتان ضبط هذه الجملة واللفظة فيها وجهان: التنوين، وجه الأول التنوين، تنوين أتان، فتكون على ماذا؟ نعتا أو بدلا من حمار. والثاني على الإضافة: حمار أتان. واستنكر بعضهم هذه الإضافة كالسهيل وغيره، وجوزها آخرون. قوله ابن عباس قد ناهزت، ناهزت أي قاربت ودانيت، قاربت ودانيت. الاحتلام المراد بالاحتلام هنا البلوغ، قاربت أي البلوغ، قاربت أو دانيت من ماذا؟ من البلوغ. وذلك أن عمر، أن عمر عبد الله بن عباس عمره لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام حصل فيه خلاف كم كان عمره. الإمام أحمد رحمه الله، أحمد بن حنبل وجماعة يرون أن عبد الله بن عباس كان عمره لما مات النبي عليه الصلاة والسلام 15 سنة، 15 سنة. وقال بعضهم أنه كان 13 سنة، وأضعف الأقوال أنه كان كان عن 10 سنوات. مات النبي عليه الصلاة والسلام عمره 10 سنوات. ولعل القول الأول قول الإمام أحمد هو أظهرها. قوله يصلي بالناس بمنن، منن مقصور مذكر يصرف ولا يصرف، ولهذا يكتب بالألف ويكتب أيضا بالياء، والأجود فيه التصريف وكتابتها بالألف. قوله يصلي بمنن، قال الحافظ في الفتح كذا قال مالك، كذا قال، انتبه، كذا قال مالك وأكثر أصحاب الزهري أنه صلى هذه الصلاة، كانت فين؟ في منى. قال ووقع عند مسلم من رواية ابن عيينة بعرفة. أين كان المرور؟ كانت في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالناس في ماذا؟ في عرفة. يقول قال النووي يحمل ذلك على أنهما قضيتان، هكذا وجه، وتبع النووي على هذا جمع، يقول وتعقب بأن الأصل عدم التعدد لا سيما مع اتحاد المخرج، اتحاد المخرج، مخرج الحديث. قال فالحق قول الحافظ وهو الصواب، قال فالحق أن قول ابن عيينة بعرفة شاذ. قال ووقع عند مسلم أيضا من رواية معمر عن الزهري وذلك في حجة الوداع أو الفتح، يعني شك معمر، شك معمر هو في الفتح أو في حجة ماذا؟ الوداع. يقول الحافظ وهذا الشك من معمر لا يعول عليه، والحق أن ذلك كان في حجة الوداع، كان ذلك في حجة الوداع. أين كان؟ في منى ولا في عرفة؟ في منى. قوله ابن عباس يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، إلى غير جدار، قوله إلى غير جدار متعلق بيصلي، متعلق بماذا؟ بيصلي. المتبادر إلى الذهن أن قوله إلى غير جدار يتبادر إلى الذهن ابتداء عند السامع أنه صلى إلى غير سترة هكذا، لكن يحتمل جدا أن يكون ثم سترة أخرى، لأن لا يلزم أن تكون السترة من الجدار كما مر، قد تكون من جدار أو سارية أو عصا أو نحو ذلك، صحيح؟ والعنز التي كانت تنصب بين يديه عليه الصلاة والسلام، يحتمل جدا أن يكون ثم سترة غير الجدار، إذ لا يلزم من عدم الجدار عدم السترة، لا يلزم من عدم الجدار عدم ماذا؟ السترة. قوله رضي الله عنه فمررت بين يدي الصف، بين يدي الصف، لفظ الصف هنا بين يدي الصف يحتمل أن يكون مر بين يدي الصف الأول، ويحتمل أن يكون بين يدي الصف الثاني أو الثالث أو الأخير، صحيح؟ لكن جاء التعيين عند البخاري في كتاب الحج فقال حتى سرت بين يدي الصف الأول، حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول، بعض الصف الأول. ففي هذا بيان أين سار، أين سار. قوله ترتع فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ترتع أي ترعى، أي ترعى. يقال رتعت الماشية ترتع رتوعا، أي أكلت ما شاءت، أكلت ما شاءت في خصب وسعة، في خصب وسعة، يعني الأرض فيها خصب وفيها إيش؟ سعة وفيها خير. ومنه قولهم خرجنا نرتع، ها؟ نرتع ونلعب، أي ننعم ونلهو. ويقال موضع مرتع، أو موضع للموضع مرتع، يقال الموضع مرتع وأرتع إبله فرتعت، أي رعت في أرض خصبة وفيها خير وفيها ماذا؟ وفيها نبات وعشب. نعم. قوله رضي الله عنه ودخلت في الصف، أي في الصلاة بعد أن أرسلها، أي تركها ترتع. قال فلم ينكر علي أحد، لم ينكر علي أحد، أي لم ينكر مروري بالأتان بين يدي الصف، لم ينكر مروري بالأتان بين يدي الصف أحد، لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، لم ينكر، هذا مراد قوله أحد، لم ينكر علي مروري بالأتان بالصف أو بين يدي الصف أحد، لا نبي، لا الرسول عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة. الوجه الثالث، قال الحافظ ابن دقيق، وهذا كلام دقيق، قال استدل ابن عباس بترك الإنكار، استدل ابن عباس بترك الإنكار ولم يستدل بترك إعادتهم للصلاة، لأنه في حديث أبي ذر أن مما يقطع صلاة المرء ماذا؟ الحمار. قال فاستدل ابن عباس بترك الإنكار ولم يستدل بترك إعادتهم للصلاة، لأن ترك الإنكار أكثر فائدة، أكثر ماذا؟ فائدة. من أي وجه كانت الفائدة أكثر؟ ذكرها وبينها الحافظ ابن حجر، قال وتوجيهه أن ترك الإعادة، ترك الإعادة، لذلك ما استدل بترك الإعادة، استدل بترك ماذا؟ الإنكار. قال توجيهه الحافظ أن ترك الإعادة يدل على صحتها فقط، أي صحة الصلاة، أي صحة الصلاة، لا على جواز المرور. وترك الإنكار يدل على جواز المرور وصحة الصلاة معا، وصحة الصلاة معا. نعم، انتهى كلامه رحمه الله. فهذا بين بأن الصلاة صحيحة وأن المرور ماذا؟ جائز، وأن المرور جائز، وهذا حكم للأمة بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلو مر حمار بين يدي المصلين، بين صفوف المصلين، ولم يكن بين الإمام وبين سترته، فإن مروره ماذا؟ صحيح وجائز، ولا يقطع صلاة المصلين، وبالتالي لا تلزمهم ماذا؟ إعادة. الوجه الرابع، استدل بعضهم بهذا الحديث على أن مرور الحمار بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة مطلقا، وأن هذا الحديث ناسخ لحديث أبي ذر الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه يقطع صلاة المرء الكلب الأسود والمرأة والحمار. وهذا القول استدلال به غير سديد، لأن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، نعم، بين أنه مر بين يدي الصف، أي الصف الأول كما مر، لم يذكر أنه مر بأتانه بينه وبين رسول بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين ماذا؟ سترته. وسترة الإمام تكفي لمن خلفه، تكفي لمن خلفه. لذا قال شيخ الإسلام كما في الفتاوى المصرية: الصواب أنه إذا مر الكلب الأسود والمرأة والحمار، إذا مر الكلب الأسود والمرأة والحمار بين يدي المصلي دون سترة أو قريبا منه مر عليه، أنه يقطع صلاته، فإنه قد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح ولم يعارضه شيء هذا الحديث. فإنما سوى هذا الحديث، يقصد حديث أبي ذر، إنما فيه أنه صلى إلى امرأة، كما سيأتي حديث عائشة، أنه صلى إلى امرأة لم تمر أمامه، صلى إلى امرأة لم تمر أمامه، وأن الحمار مر بين يدي بعض الصف، وهو حديث من؟ حديث من؟ ابن عباس. قال الإمام: وحكم اللبث أو اللبث خلاف المرور، حكم اللبث خلاف المرور باتفاق العلماء، وسترة الإمام سترة لمن خلفه. انتهى كلام شيخ الإسلام. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: حديث ابن عباس هذا يخص حديث أبي سعيد الذي مر، حديث أبي سعيد إذا أراد أحدكم أن يصلي إلى آخره، وهو إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يدي، الحديث الذي مر. يقول ابن عبد البر: فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد، فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه لحديث ابن عباس هذا. ثم قال: وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء. واضح؟ نرجو، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
نعم، هذا آخر حديث في الباب، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. والكلام عليه شرحا من ثلاثة أوجه: الوجه الأول في قولها، حديث في الصحيحين متنهما سواء، قولها رضي الله تعالى عنها: ورجلاي في قبلته، قولها ورجلاي في قبلته، أي في مكان سجوده، في مكان سجوده، كما جاء ذلك أو بيّنته رواية البخاري في الصحيح للحديث. كان يصلي، تقول عائشة، وهي بينه، ويقول الراوي كان يصلي عليه الصلاة والسلام وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة، تنام أمامه عليه الصلاة والسلام. قولها غمزني، الغمز يكون باليد ويكون بالعين على اختلاف في معناهما، باليد وبماذا؟ بالعين، والمراد هنا غمزها أي طعن بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، طعن بيده غمزا بيده الشريفة فيها، نعم، لتقبض رجليها، لتقبض رجليها فيسجد، لتقبض رجليها فتسجد، نعم، أو فيسجد، نعم. قولها وإذا قام بسطتها، بسطتها أي بسطت الرجلين كما كانتا أولا قبل قبضي لهما، بمعنى أرجعتهما على ما كان عليه قبل. قولها ولبيوت، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، أي ليست فيها مصابيح مشعولة، هي فيها مصابيح لكنها مطفأة، لكنها ماذا؟ مطفأة. إذن مرادها بالنفي أنها ماذا؟ مشتعلة، ليست فيها مصابيح، مشتعلة. الوجه الثاني، استدل بعض أهل العلم كما مر التنبيه عليه بحديث عائشة وحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بأن المرأة والحمار لا يقطعان الصلاة بالمرور، وقد مر الكلام عليه أليس كذلك قريبا، لكن هنا خلاف بين أهل العلم يشير إليه، هل المراد بالقطع قطع المرأة والكلب الأسود والحمار المرور بين يدي المصلي، القطع المراد بالقطع نقص الأجر أو الإبطال، نقص الأجر أو الإبطال؟ الجمهور على نقص الأجر، على نقص ماذا؟ الأجر، أبو حنيفة ومالك والشافعي. وقال آخرون أن المراد بالقطع الإبطال، وهو قول الظاهرية وجمع من المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. أما الإمام أحمد فيرى القطع في الكلب الأسود الإبطال، أما في المرأة والحمار فاختلف قوله فيهما، فاختلف قوله فيهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنما يعارض حديث أبي ذر وما وافقه، أو يعارض حديث أبي ذر وما وافقه أحاديث صحيحة غير صريحة، أحاديث صحيحة غير صريحة، يعني غير صريحة في عدم القطع. حديث أبي ذر صريح في ماذا؟ في القطع. حديث عبد الله بن عباس وحديث عائشة لي صحيحة، هما حديثان صحيحان لكنهما غير صريحين في عدم ماذا؟ عدم القطع. أحاديث صحيحة غير صريحة، قال وصريحة غير صحيحة، جاءت أحاديث صريحة في عدم القطع لكنها غير صحيحة. قال فلا يترك العمل بحديث أبي ذر الصريح بالمحتمل، يعني حديث عائشة وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. انتهى كلامه. وقد مر أيضا في كلامه وفي كلام أهل العلم موجود الفرق بين اللبث وبين ماذا؟ المرور، فرق بين اللبث وماذا؟ والمرور. الوجه الثالث والأخير فيه من الفقه أن لمس المرأة بحائل أو من غير لذة لا يؤثر في الطهارة، لا يؤثر في ماذا؟ في الطهارة، على الخلاف الذي نعم مذكور في مسألة لمسها بماذا؟ بدون حائل، في خلاف كثير لكن دلالة حديث الباب نتكلم. فائدة الثانية أيضا أن العمل في الصلاة مما هو من مصلحتها جائز ولا كراهة فيه، وغير مؤثر في الصلاة، وغير مؤثر في الصلاة، لأن سجوده عليه الصلاة والسلام في القيام هذا قيام الليل متكرر يغمزها، فإذا قام مدت ثم إذا أراد السجود ماذا؟
غمزها وهكذا، ففيه تكرار، فيه تكرار. فائدة الثالثة جواز الصلاة إلى النائم، جواز الصلاة إلى النائم. لو كان رجل أو شخص نائم وصليت إليه، نعم، فإن الصلاة إليه ماذا؟ جائزة. جاءت أحاديث في النهي عن الصلاة إلى النائم وكلها لا يصح، أو كلها لا تصح. والفائدة الرابعة والأخيرة حسن عشرته صلى الله عليه وسلم لأهله وملاطفته لهم عليه الصلاة والسلام، وفيه هذا تأديب للأمة في وجوب حسن العشرة للأهل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. بالنسبة لدرس الماضي كان يسأل البعض عن مسألة القيام لمن أراد أن يتم ما فاته من صلاة في باب سجود السهو، وعن كيفية صلاته عليه الصلاة والسلام لما فاتته الركعتان من ماذا؟ من صلاة الظهر. فإن المرأة كيف يقوم إذا كان قد تشهد ثم سلم ثم نبه؟ فإنه يقوم يكبر للقيام، لأن الذي فاتته ركعتان الأخيرتان، صحيح؟ فيقوم ويكبر للقيام. ما هو تكبيرة إحرام؟ لا يجمع في صلاة واحدة بين تكبيرتين للإحرام، ما يجمع. فهو يقوم يكبر للقيام ثم يأتي بالصلاة بالركعتين الأخيرتين، ثم ماذا؟ يتم الصلاة إلى آخر ما ذكرنا، واضح؟ ويسجد للسهو. قال: ورد في أحد شروح العمدة أن منع المار تكون أولا بإشارة أو تسبيح إلى آخره، ثم إن لم يندفع بذلك يشرع دفعه. السؤال: هل التسبيح جائز؟ وهل لهم من ذلك؟ هذا مذكور، قلنا يدفع، فإن دفع بإشارة، أما التسبيح فلا أعرف عليه الدليل أو لا أحفظ فيه دليلا يدل عليه التسبيح، لكن الإشارة أو الدفع إذا كان فعلت له هكذا بإشارة فاستجاب الحمد لله، فإن هذا من باب الدفع بالأسهل، الدفع بالأسهل. أما التسبيح فلا أعلم، إن كان قد ذكر عند بعض أهل المذهب. هذا يسأل عن أفضل شرح للعمدة. الشروح متفاوتة، منها الموسع ومنها المختصر، ومنها ما هو شرح يختص بالمذهب، من كان مالكيا فيشرح على مذهبه، ومن كان شافعيا فكذلك. على كل حال الشروح كثيرة وعديدة، والجمع بين هذه الشروح لمن تمكن لا حرج. هذا يقول: ذكر ابن دقيق المصلي يختص بالإثم دون المار إذا لم يكن للمار لمندوح عن المرور، وقال يشتركان، ما معنى كلام هذا؟ الذي ذكرت أنه قد ذكرت بعض الأوجه، وهي أربعة أوجه ذكرها ابن دقيق في مسألة أنهم يشتركان، ينفرد أحدهما بالإثم عن الآخر، كل هذا يعني ليس عليه ماذا؟ القول لا يسعفه، الأدلة لا تسعفه، ولهذا المنع مطلقا كما ذكرنا، كما ذكرنا ونقلنا عن الحافظ وغيره. أما معنى كلامه أن المصلي يختص بالإثم دون المار إذا لم يكن للمار مندوحة على المرور، يعني لا يستطيع، ليس هناك مرور إلا من بين يدي المصلي، يعني أن المصلي صلى في طريق الناس مثلا، أو صلى في مكان يصعب على من بعده أن يمر إلا من بين إيش؟ يديه. فهنا كلامهم أن الآثم في هذا من؟ المصلي لا المار، لأنه هو الذي ضيق على الناس، هو الذي ضيق على الناس. لكن حديث أبي سعيد والقصة مع الشاب لم يجد مساغا إلا المرور بين يديه، كما في حديث البخاري، وضح؟ ف فهذا قول مرجوح، قول مرجوح كما مرجوح كما مر. قال: هل تنصح يا شيخ بهذا الدرس للطالب المبتدئ؟ على كل حال هو هذا إن شاء الله يتناسب، هو شرح متوسط ما هو بالمطول، قد ذكرنا هذا في أول شرح أول درس لنا، وأننا سنسير في شرحنا هذا على الطريقة المتوسطة، لا هو بالمختصار الشديد ولا هو بالتطويل الكثير والحكايات، وإلا ففي المسائل تفريعات كثيرة عرضنا عنها. قال: قرأت في شرح العمدة للبسام أن المدفوع لو تسبب أو تسبب كذا موت من الدفع أو تسبب موت من الدفع فليس على الدافع ذنب لأنه دفعه فيما هو مأذون فيه، فما صحة هذا الكلام؟ هو الذي ذكرنا في مسألة لو دفعه المار، دفع المار بين يدي المصلي، المصلي لو دفع المار بين يديه فهلك، هذا المسألة التي ذكرناها، هذه المسألة التي ذكرناها وقد أجبنا عنها، يعني هذه الأسئلة أشوف بعضها مسألة قد أجبنا عنها، فأرجو أنك ما تعطيني هذه الأسئلة إذا كانت قد أجيب عنها في الدرس. قال: ما هو الحد الذي لا يجوز المرور منه أمام المصلي؟ أنتم أجيبوا، أنتم أجيبوا الآن، ما تكلمنا عن الحد؟ هل الأطفال والأولاد الذين لم يبلغوا الحلم يمنعون من المرور؟ يمنعون ولا ما يمنعون؟
يمنعون.
فإن أبوا ندفعهم بقوة؟ تدفعه بلط يعني بقوة، لكن قوة تتناسب معه وما تشيله ترجعه في الجدر هناك تكسر رأسه. قال: إذا انتهيت من الصلاة وأردت أن أنصرف ووجدت ورائي الرجل قد أخذني سترة فهل يلزمني الجلوس؟ أحسنت إليه لو بقيت، هذا من الإحسان، ولهذا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا لم يجد سترة قال لمولاه نافع: ولني ظهرك، ولني ماذا؟ ظهرك. هل يجوز للجالس بجانب المصلي إلى سترة أو غير سترة أن يمنع المار بين يدي المصلي؟ الله جل وعلا يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإن فعل، هو الأصل أن المصلي هو الذي يدفع بالنسبة لمن اتخذ سترته، وإن فعل فإن فعل من بجواره حتى لا يوقع ذاك في الإثم ولا يحرج المار فجزاه الله خيرا، إن فعل لا حرج عليه. قال: إذا كان دفع المار يحتاج إلى حركة كثيرة كأن يتقدم خطوة أو يكون المار سريع الحركة أو طفلا صغيرا فما هو التوجيه؟ على كل حال الحركة يجب أن تكون بحذر وقدر، كما قلت لك تدفع إن استطعت بالأسهل فالأشد، فإن مر جاء وركض أمامك ما تم تجري وراءه، إنما خلاص ما دام مر إثمه عليه وأنت دفعت وسقط عنك الإثم. الطفل الصغير كذلك يدفع بالتي هي أحسن أن ليجهل الحكم، وهذا دور الآباء والأمهات في تعليم الأبناء وتوجيههم، ومن حقوق الأبناء على الآباء والأمهات توجيه الأولاد وعموما بنين وبنات. هل يجوز للمضطر أن ينتظر المصلي حتى يسجد ويمرق ويمر فوق ظهره؟ هل يعتبر مارا بين يديه؟ هو لا يعتبر مارا لكن لا يفعل، لأنه يخشى عليه من الأذى أو على المصلي من ماذا؟ من الأذى أن تسقط عليه في قيام منه أو حركة قد تؤذيه أو تؤذيك، فقف فأنت في خير عظيم. صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.